بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه عطفه رقبته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا
باب الكبر
سم باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه عطفه رقبته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا معبد قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان الكبر وما جاء فيه من النصوص والتحذير منه. باب الكبر، والكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بأنه بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس، هذا هو الكبر. الكبر رد الحق واحتقار الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أفذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. وأعظم الحقوق حق الله وهو التوحيد. فالمتكبر الذي لا يقبل الحق فيوحد الله ويخلص له العبادة هذا كافر، لأنه مستكبر عن عبادة الله وهو من أهل النار. قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما الكبر الذي هو رد الحق دون التوحيد فهو معصية وكبيرة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا وعيد شديد يدل عنه الكبائر. الكبر الكبائر، إلا إذا كان ضد التوحيد يكون كفر وهو خزع بالله. قال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه عطفه رقبته، ثاني يعني ثاني رقبته. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هذا وصف للمجادل. ومن الناس، الآية من سورة الحج، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، حال المنصوب على الحال، حالة كونه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هذا وصف بعض الناس، بين الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، جادل بغير علم ولا هدى وهو في هذه الحالة مستكبر ثاني عطفه، يعني مستكبرا ليضل عن سبيل الله بغير علم. والعطف فسر أعمال بالرقبة، ينسي رقبته تكبرا. وفي هذه الآية ذم للكبر والمتكبر، حيث أن هذا الصنف من الناس يجادل بغير علم ويتكبر. يجمع الأمرين: جادل بغير علم ويثني رقبته متكبرا عن قبول الحق، فيه ذم له. ثم ذكر المؤلف حديثاً، الحديث الأول حديث حارثة بن وهب الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره. هذا هو المتواضع. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره، يعني لو أقسم على الله لا بره الله قسمه لمنزلته عند الله عز وجل بسبب إخلاصه وإيمانه وتواضعه وقيامه بحق الله وأمره، فهو لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، وإن كان ضعيفا متضعفا متواضعا. ضعيف متضعف يعني فقير، فقير متواضع. وليس المراد هنا الحصر، وأن أهل الجنة لا يكون إلا الضعفاء، بل الجنة يدخلها الضعفاء والأغنياء، الغني الشاكر. أغنياء الصحابة أبو بكر رضي الله عنه من الأغنياء، والصديق الأكبر، وعثمان بن عفان من الأغنياء، كلهم من الخلفاء الراشدين ومن أسرهم المبشرين بالجنة، وعبد الرحمن بن عوف من الأغنياء. وأهل النار كل عتل جواد متكبر، على خلاف تفسير العتل هذا هو الغليظ الجاف الغليظ. وقيل الجواد القصير البطيء، وقيل غير ذلك، لكن وصف بأنه متكبر كل عتل جواد. والله تعالى ذم العسل، قال عسل بعد ذلك زنيب. وهذا المستكبر موعود بالنار إن كان كبره عن التوحيد، وكان مشركا بالله عز وجل، فهذا من أهل النار المخلدين فيها من الكفار. وإن كان كبره دون التوحيد فهذا من باب الوعيد، يكون مستكبر كبيرا. والأثر الثاني أثر معلق، قال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وهذا يدل على تواضع عليه الصلاة والسلام، أن الأمة وليست الحرة، الأمة من إماء المدينة، أي أمة تأخذ بيده تنطلق به، تنطلق به حيث شاءت، يعني في تنطلق به في قضاء حاجتها، فيذهب معها فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. وفي أنواع من المبالغة في التواضع، حيث أنها امرأة تأخذ بيده، وهذه المرأة أمة، والتعميم في الإماء كما قال أي أمة، كانت الأمة امرأة وأمة والعموم، التعميم في الإماء، والتعميم بقوله حيث شاءت. والمقصود من الأخذ باليد لازم هو الرفق والانقياد، والتعبير بالأخذ باليد الإشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة. وهذا كله يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، والتواضع ضد الكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم متواضع، فرق بين الكبر وبين العجب. أن الكبر يستدعي متكبرا عليه، يرى نفسه فوقه ومتكبرا به، وأما العجب فإنه يكون معجبا بنفسه، عنده عجب في نفسه ولو لم يكن معه غيره، يعجب بنفسه، يكون معجبا بنفسه ولو لم يكن له علاقة بغيره. أما المتكبر فهو يتكبر على غيره، يرى نفسه فوق غيره، ويكون هناك شيء يتكبر به، ما يتكبر على نفسه مثلا بماله أو بجاهه أو بمنصبه أو بولده أو بغير ذلك. وأما العجب فإنه زهو يحصل في نفس الإنسان. وكل من الكبر والعجب من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب العظيمة، من أعمال القلوب الخبيثة. تكلم على العثل والجواب أن عندكم هنا ذكر في موضع آخر. ذكر حديث في التواضع والتحذير من الكبر من ذلك حديث عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. والأمر بالتواضع نهي عن الكبر فهما ضدان، فالتواضع ضد الكبر والكبر ضد التواضع. مختلف في قوله عز وجل لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من باب الوعيد. قال بعضهم لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وقيل لا يدخلها بدون مجازات، وقيل جزاؤه ألا يدخل يدخلها ولكن قد يعفى عنه، وقيل معنا لا يدخل الجنة حال دخولها وفي قلبه كبر. وكل حال الجواب أن يقال هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. والكبائر لما تعالى الكبائر مصر عليها فهو جعل في دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعفى عنه وقد يعذب. نعم يشكر الله. الممنوع المخالف مشيته يعني يمنع الواجب عليه من الزكاة ومن النفقات ومختلف مشيته. والثاني العتل، الغليظ الشديد، وقيل الجموع المنوع اللي يجمع ويمنع. وانا اقول قال الشيء الممنوع عندك في مشيته، واختار عن متبختر في مشيته، والممنوع يمنع ما أوجب الله عليه. يعني وهذه الأخلاق المهم، الأخلاق التي تظهر عليه وتؤثر على الآخرين، إذا كان عتل جوار على غيره، والمنوع الذي يمنع الواجب ويختال في مشيته. نعم. والكبر رد الحق واحتقار الناس. نعم.
باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو بن الحارث وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنه حدثت أن عبد الله بن الزبير قال بيع أو عطاء أعطته عائشة قال
في بيع أن عبد الله بن الزبير
قال بيع
لا في بيع
أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنهين عائشة
لتنتهين. نعم يعني تنتهي عن البيع هذا أو العطاء. نعم
والله لتنتهين عائشة أو لا أحجرن عليها. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا
لا أشفع
لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنا أدخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلى ما كلمت
إلا ما كلمته
وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتجريح طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها
حتى تبل دموعها خمارها. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
هذا باب الهجرة، والهجرة بكسر الهاء وسكون الجيم ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا، أن نترك مكالمة إذا لقيه، وهي في الأصل الترك فعلا كان أو قولا، وليس المراد بها مفارقة الوطن، الهجرة من بلد إلى بلد، هذه كالهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. الهجرة المفارقة الانتقال من بلد إلى بلد، هذه الهجرة الانتقال من بلد الكفار إلى بلد المسلمين. أما هنا المراد الهجرة ترك الكلام، ترك مكالمة الشخص إذا لقيه، ترك مكالمة الشخص إذا تلاقيا يلقاه فلا يكلمه ولا يرد ولا يسلم عليه هجرا له لما في نفوسهما من لما في نفسه عليه، وفي نفسه عليه فإذا لقيه لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا يكلمه ولا يجيب دعوته. يقال هجر وقال لها الهجرة، وهي غير الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. باب الهجرة وهي ترك مكالمة الشخص الآخر إذا لقيه إذا تلاقيا، وهي في الأصل الترك فعلا كان قولا. ذكر الأثر المعلق قال باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3، ذكره معلقا وأتى به موصولا في الحديثين الأخيرين. ثم ذكر حديث الطفيل وهو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها زوج وابن أخي عائشة لأمها في قصة هجرة عائشة لابن أخيها أسماء عبد الله بن الزبير، هجرته أن عائشة، وذلك وسبب هجرة عائشة هجرها لأخي عبد الله بن الزبير أن عبد الله بن الزبير كان بويع له بالخلافة في الحجاز، في مكة والمدينة والطائف وحتى الشام كدعا يبايع له في جميع الأقطار، إلا أن مروان بن الحكم قام بعد ذلك وأخذ في الشام بلده، ثم توفي وجاء بعده عبد الملك بن مروان ابنه وجعل يأخذ ما تحت عبد الله بن زبير من بلدان الشام، ثم أخذ العراق، ثم ولى الحجاج بن مسعود العراق، ثم بدأ يقاتل عبد الله بن الزبير ويرسل له جيوش، يرسل جيوش من العراق إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لأنه هو خليفة عبد الله بن الزبير. في النهاية أرسل الحجاج جيش إلى مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة 3 أيام. في أثناء خلافة عبد الله بن الزبير للحجاز لما كان خليفة، كان هو الخليفة، بلغها أن عائشة باعت بيع أو أعطت عطاء، عائشة كريمة رضي الله عنها لا يقع في هذا الشيء إلا تنفق، جاءها مال كثير في يوم جزيل فأنفقته كله وكانت صائمة ولم تبق شيئا للإفطار، فقالت المولاة لها يوم ما بقي في شيء للنفطر كله وزعتي، فقالت لو ذكرتني لا أبقيت، لو ذكرتني فيا كريمة رضي الله عنها. فلما رأى عبد الله بن الزبير أنها تبيع وأنها تنفق وتعطي أشفق عليها وقال والله لا تنتهين عائشة ولا أحسرن عليها، أحسر عليها معها يعني مفرطة تبذر الأموال تعطي وتصدق ولا تبقي شيئا، قال والله لا تنتهين يعني تمسك عن هذا العطاء الكثير والبيع أو لا أحسرن عليها معها، لأنه يعني هو الخليفة قال والله لا تنتهين، قال هذا في بيع باعته عائشة أو عطاء أعطته، إما في بيع أو عطاء، إما عطاء أعطت مالا جزيل لبعض الناس أو للفقراء وحتى لا تلقي شيئا أو باعت بيعا. فقال عبد الله لما بلغه لا تنتهين عائشة، حلف قال والله لا تنتهين عائشة أو لا أحسرن عليها، فبلغها ذلك فغضبت عليه وكانت تعتبر يعني أنها خالته لأخت أسماء ولأنها هي التي ربتها أيضا قامت بتربيته، فوقع في نفسها عليه فهجرت، فقالت أهو قال هذا، أهو قال لا أحجرن عليها، قالوا نعم، تأكدت أنه قال والله تنتهين عائشة أو لا أحجرن عليها، قالت أهو قال هذا، قالوا نعم، قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير، حلفت ألا تكلمه، هذا الهجرة هجرت وهذا النذر حلف في كفارة يمين، نذر بمعنى اليمين، قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فطالت المدة، لما طالت المدة شق ذلك على عبد الله بن الزبير، كيف لا تكلمه أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته أخت أمه أسماء وكانت وربت لها فضل عليه، فاستشفى ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، أرسل وسائط إليها يشفعون لها، فامتنعت رفضت فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا، لا أشفع يعني لا أقبل سماعة أحد، أرسل وسائط أشخاص يشفعون لها عنده لعلها تكلمه لعلها ترجع عنه، رفضت قالت والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنف إلى نذري، ما أترك يميني ولا أحنف فيه، الحنف هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، قالت والله لا أشفع، حلف قالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير تحيل عليها، تحيل عليها الدخول عليها، كيف ماذا عمل؟ كلم المسور بن مخرمة، المسور بن مخرمة هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد اليغوث وهو من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، يعني حتى إيش؟ حتى أكلمها وحتى تزول الهجرة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لأنه كان بأختها أسماء بنت أبي بكر وهي التي كانت تتولى تربيته غالبا، فهي خالته بمثابة أمه، قال لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما ومعهما عبد الله بن الزبير، يعني الرداء هو الذي يكون على الكتفين مثل المحرم في الحج والعمرة، كان عليهم أردية، هذا عليه رداء وهذا عليه رداء، ودخل في وسطهم عبد الله بن الزبير في وسط أرديتهما، فاستأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قال عائشة أدخل. قالوا كلنا؟ قالت نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن عبد الله بن الزبير معهم في وسط مشتمل بأرديتهما. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، في بينه وبينهم حجاب، دخلوا من المقدمة المجلس، ودخل عبد الله بن الزبير لأن خالته دخل عليها من وراء الحجاب، خرق الحجاب ودخل، واعتنق عائشة جعل يقبلها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يساعدانها ويناشدانها من وراء الحجاب، إلا ما كلمته يناشدها إلا ما كلمته وقبلت منه، هو يناشدها داخل الحجاب وهما يناشدانه خارج الحجاب، يعني بين حجاب ساتر، فهو يبكي ويناشدها وهما يناشدان عبد الرحمن والمسوى إلا ما كلمت وقبلت منه، ويقولان له يقولان يذكرانها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، نهى الرسول عن الهجر، كيف تهجرين هالمدة؟ إن النبي نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والأصل في هذا أن عائشة اعتقدت أن هجرها له دين وقربة، فلذلك استمرت عليه وقالت لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى مثله، الهجر الذي لاجل فوق ثلاثة أيام الهجر لاجل الدنيا ولاجل حضور النفس، أما الهجر لاجل الدين فليس له حد حتى يتوب المهجور، إذا هجر تهجر المبتدع أو الفاسق لا يتحدد ليس له حد حتى يتوب. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى نزل توبتهم 50 ليلة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث، هذا من هجر لأجل الدنيا لأجل حضور النفس، فهما يقول له يذكران يقول إن النبي نهى عن الهجرة، نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل المسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث، لكن هي اعتقدت ان هجرها الدين دين وقربه ما هو بلاد الدنيا، وانها ان هذا يعتبر عقوق لها، يقول لها هذا كلام والله لا تنتهين او احترن عليها. فلما اكثروا على عائشه من التذكره والتحريج حرجانها ويذكرانها، طفقت تذكرهما وتبكي تقول انا وتقول اني نذرت والنذر شديد، لما كان لانت الآن لما لانت بعض الشيء، فاتفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، كيف أعمل بنذري؟ ماذا أعمل بنذري؟ أنا نذرت والنذر شديد. وهذا إرشاد من الحديث أن عائشة أقرتهم على قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا هو إرشاد الحديث وما جاء في الهجرة، جاء ساق المؤلف من أجل هذا. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، أعتقت 40 رقبة 40 عبد عن نذرها ذلك عن يمين، وكان يكفيها رقبة واحدة، يكفيها رقبة واحدة لأنه يمين وكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لكنها رضي الله عنها يعني اشتد عليه الأمر وتذكرت يمينها ونذرها وتقولين النذر شديد، ولم تزل بعد ذلك بعدما اعتقت 40 رقبة كانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل دموعها خمارها، بعد ذلك واعتقت 40 رقبة ومع ذلك كانت تتذكر كلما ذكرت نذرها بكت حتى تبل دموعها خمارها رضي الله عنها. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، هذا سبق حديث يعني لا تتعاطوا أسباب البغضاء من ترك السلام وعدم إجابة الدعوة ولا تحاسدوا، التحاسد يكون من الطرفين ويكون من طرف واحد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، ولا تدابروا يعني التدبر شدة العداوة والبغضاء بحيث إذا لقيه وله دبرة، إذا لقي الآخر وله دبرة شدة العداوة والبغضاء. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني تعاطوا أسباب الأخوة من السلام وإجابة الدعوة وزيارة المريض وتشفية العاطس واتباع الجنازة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه أسباب الأخوة. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وهذا الحجر الذي لا يجوز فوق ثلاث هو الحجر الذي يكون لحظ النفس من أجل أمور الدنيا، أما الهجر من أجل الله فإنه لا يتحدد لثلاثة أيام بل يستمر حتى يتوب صاحبه كما سبق، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم كعب المالك وصاحبه 50 ليلة حتى تاب وتاب الله عليه. وهذا الهجر يشرع، الهجر هجر العاصي والمبتدع يشرع إذا كان في مصلحة للمهجور بأن يرتدع ويتوب. أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان الهجر يزيد المهجور شرا فإنه لا يشرع فلا يهجره بل يستمر في نصيحة من غير هجر. ولذلك لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين والمنافقون معه، ما هجرهم وهجر الثلاثة لأن الهجر يفيدهم والمنافقون لا يفيد فيهم الهجر. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الهجر كالدواء يستعمل، إن كان يفيد تهجر، كان يرتدع العاصي ويقدرك ويتأثر من هجرك فهجره حتى يتوب، وإن كان لا يستفيد لا يفيده الهجر أو يزيده شرا فلا تهجره بل استمر في النصيحة ولا تهجر. والحديث الثالث حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فيه دليل على جواز الهجر ثلاثة أيام فأقل إذا كان الهجر من أجل الدنيا وفضل النفس. والحكمة في جواز الهجر ثلاثة أيام ليحصل للنفس شيئا من التشفي في هذه المدة فيزول بذلك العارض، لأن النفوس قد يقع فيها شيء من التكدر في اليوم الأول والثاني قد لا يستطيع، فرخص له أن يهجر اليوم الأول والثاني والثالث حتى يخفف ما في نفسه من التكدر، ثم بعد ذلك لا يجوز لها أن يزيد على ثلاثة أيام. نعم نعم
السلام مثل مرة واحدة
السلام
نعم سلمت عليه ولا سلم.
إذا سلمت عليه أنت أنت يعني خرجت من الهجر، وإذا لم يرد السلام فالإثم عليه، يكون الإثم عليه هو الذي هو الآثم وأنت زال عليك الهجر. ها نعم كل ما لقيه كل ما لقيه يسلم عليه. ها هذه في اليوم الثاني يمكن يرد اليوم الثاني إذا لقيته أو الوقت الثاني تسلم عليه كل ما لقيته. السلام سنة مستحب كل ما لقي الإنسان، كان الصحابة لو حال بينهما شجرة يسلم. نعم نعم يأثم لا شك. ها لا في ثلاثة أيام هذا لا بأس، هذا جائز له، لكن بعد الثلاث يأثم خيرهما الذي قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني بعد الثلاث المراد بعد الثلاث. يحل الرجل أن يهجر خفق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني بعد الهجر بعد المدة. نعم سم
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لا أهجر إلا اسمك.
نعم، هذه الترجمة لما يجوز من الهجران لمن عصى. الهجران بكسر الهاء كما في القاموس لم يذكر إلا وجها واحدا، وراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز، وأن عموم النهي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع. فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها أن يهجره حتى يكف عن المعصية. فإذا قوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا عام، يستثنى منه الهجر المعاصي، هجر العاصي. وقال ذكر الأثر المعلق، وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة، أتى به معلقا وأتى به في موضع موصولا. فحديث كعب يخصص عموم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا إذا كان هجره للدين، يعني لأجل هجره لأجل فسقه أو بدعته أو معصيته فلا بأس، فلا يتحدد حتى يتوب. ثم لك حديث عائشة في هجرها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت كيف؟ قلت كيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى وربي محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا وربي إبراهيم. قالت قلت أجل، أجل بمعنى نعم، لا أهجر إلا اسمك. وذكر الحافظ رحمه الله توجيه لكونها هجرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تهجر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا يدل على محبتها له ولا يدل على بغضها له، لأن بغض النبي صلى الله عليه وسلم، من بغض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، لكن هذا يدل على محبتها له، وأن هذا لا شيء عن الغيرة. كونها إذا غضبت بشدة الغيرة، وشدة الغيرة تدل على المحبة، على شدة المحبة، في شدة محبتها له يحصل لها غيرة من ضراتها، فإذا غارت حجرت اسمه. إذا أردت تقسم إذا أصابت الغيرة قالت لا وربي إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام. شوف في آخر الصفحة قال القاضي عياض أول صفحة 98،
قال القاضي عياض إنما اغتفرت مغضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما في ذلك من الحرج، لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم معصية كبيرة، لأن الحامل لها على ذلك الغيرة التي جبلت عليها النساء، وهي لا تنشأ إلا عن فرط المحبة.
فرط
إلا عن فرط المحبة. فلما كان
الفرط يعني زيادة المحبة.
فلما كان الغضب لا يستلزم البغض اغتفر، لأن البغض هو الذي يفضي إلى الكفر أو المعصية. وقد دل قولها لا أهجر إلا اسمك على أن قلبها مملوء بمحبته صلى الله عليه وسلم.
طيب
باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. حدثنا الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدب.
قالت
لم أعقل
الجزم
لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا قال إني قد أذن لي بالخروج.
نعم، هذا في قصة خروج، وهذا هذه القصة كان لما كانوا في مكة ثم أذن له بالخروج، يعني بالهجرة، خروج من مكة إلى المدينة الهجرة. ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، لأنها صغيرة قالت يعني لم أعقل إلا وأنا في الإسلام، بخلاف الكبيرة فإن يعني لم تدرك شيئا من الجاهلية، قالت من يوم وعيت نفسي وأنا ولا وأبواي يديننا الدين، يديننا بالإسلام، أبوها وأمها يديننا بالإسلام بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صغيرة. لكن الكبير يدرك الجاهلية، ما أدركت الجاهلية، منذ ولادتها ولدت في الإسلام، ومنذ وعيها وهي ترى أبواها يدينان بدين الإسلام، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وهم في مكة. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحل الظهيرة يعني في وقت اشتداد الضحى، قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن أتينا فيه شدة القيلولة، والسبب في هذا الخوف من المشركين، ويأتي يتحرر الوقت الذي لا يكون فيه الخروج للناس حتى يختفي عن عين المشركين. قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن أتينا فيه. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال فداه أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، إلا أمر مهم يعني. قال ثم جاء قال فإنه قد أذن لي بالخروج، يعني الخروج من مكة لبدأ الهجرة، تحرها الوقت المناسب حتى لا يعلم بهم المشركون ولا حتى يخفي الخبر. في اللفظ الآخر أنه قال أخرج من كان عندك، قال ليس عندي إلا أهلك يا رسول الله، إن خبر مهم خبر الهجرة. قال إنه قد أذن لي بالخروج. والشاهد من الحديث الترجمة قولها إلا يأتينا في رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية، بكرة وعشية. ولهذا قال باب هل يزور صاحبه كل يوم بكرة وعشية؟ قيل البكرة هو الصباح من طلوع الفجر إلى الظهر، هذا البكرة. والعشي من الزوال، من الزوال إلى العتبة، وقيل الفجر من الزوال إلى الفجر. وفي هذا الحديث أنه لا حرج في الزيارة كل يوم أو بكرة وعشية، لا حرج أن يزور الإنسان صاحبه كل يوم يزوره، أو يزوره مرتين في اليوم بكرة وعشية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث زر غبا فزد حبا، فقال الشارح الحافظ أن هذا الحديث له طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من المقال. زر غبا فزد حبا، إيش معنى غبا؟ يعني يوم بعد يوم، يوم تزور يوم لا تزور حتى تزدد حبا. أما إذا يوم كل يوم تزور تمل، يملونك، لكن زور غبا يوم بعد يوم تزدد حبا. هذا حديث لكن فيه مقال، وهذا حديث صح منه، كان النبي يزور بكرة وعشية، دل على. ولهذا ترجم المقال باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. وهذا الحديث أصح من حديث زور غبا تزدد حبا، فدل على لا حرج الزيارة كل يوم أو بكرة وعشية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما حديث ذو غبة زد حبا فهذا فيه مقال، ولو صح فلا منافاة بينه وبين حديث الباب، لأن عمومه أي حديث ذو غبة زد حبا يقبل التخصيص، يحمل على من ليست له خصوصية ومودة تامة، نقول ذو غبة زد حبا. وأما الذي له علاقة وله صلة قوية ومودة خاصة فلا بأس أن يزور كل يوم أو يزور صباحا ومساء، يحمل حديث إذا لو صح يحمل حديث زور غبا تزور حبا على الإنسان العادي الصديق العادي. وحديث وهذا الحديث محمول على من له خصوصية ومودة تامة، فهذا لا ينقص كثرة زيارته من منزلته، بخلاف الصديق العادي قد يعني قد لا يرغب مثلا صديق أن يزوره كل يوم، لكن له من كان له مودة خاصة، من له خصوصية ومودة خاصة فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته شيئا.
يستثنى وقت الظهيرة؟
نعم لا، الحديث أو جاء وقت الظهيرة، جاء شيء هو مجيء في شدة الظهيرة في نحل الظهيرة،
لكن لم يكن يأتينا فيها.
إيه إلا طرفي النهار صباحا ومساء, يعني اختار وقت مناسب. إلا في هذه المرة جاء في وقت الضحى لأن الخبر مهم, خبر مهم وهو خبر الهجرة انتقال, فيريد أن يتحرى الوقت التي يكون فيه خفاء الناس في القيلولة, يعني يكون المشي هنا في ذلك الوقت ليس هناك أحد يمشي وليس هناك يخرج, الرجل يعني كفت ووقفت رجل المشاة, اختار هذا الوقت حتى إيش حتى يخفي هذا الخبر العظيم وهو خبر الهجرة. لأنه قال إنه قد أذن عليه الخروج, فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. نعم. قال عكرمة في الآخر قال إني قد عرفت راحلتين ورق السمر فلك واحدة وفيك واحدة, قال فقال النبي بالثمن عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان وابا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما, فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم.
باب الزيارة يعني مشروعيتها, يعني مشروعية الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم يعني أكل عندهم طعاما, ثم أتى بأثر معلق قال وزار سلمان وأبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما, قد آخى بين سلمان وأبا الدرداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الهجرة آخى بين المهاجرين والأنصار, ربط كل مهاجرين بأنصاره وقال هذا أخوك, فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى وارحم بعضهم ولا بعض. وكان الأنصار إذا أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه قاسمه ماله وأعطاه شطر ماله, وإذا كان له زوجتان خيره بأن يتنازل عن إحدى زوجتيه له فيطلقها حتى تعتد ثم يتزوجها بعد العدة. ومن ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع, فقال له سعد يا أخي هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين, لي النصف ولك النصف, ولي زوجتان اختريتهما أطلقها ثم تعتد ثم تزوجها. فامتنع عبد الرحمن قال بارك الله لك في أهلك ودلوا للسوق, أين سوقكم؟ جديد على البلد لا يعرف البلد, فدلوا على السوق فجعل يبيع ويشتري وحتى حصل شيئا, ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر صفرة فقال ما هي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال بكم؟ قال على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولا بشات, أولم ولا بشات. ثم جعل يتابع الغدو حتى صار من أغنياء الصحابة. ومن ذلك النبي ربط سلمان بأبي الدرداء أخ بينهما, فزار وزار سلمان أبي الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده لأنه أخوه. ثم ذكر حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما, وهي أم سليم أم أنس بن مالك. فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح لهم على بساط فصلى عليه ودعا لهم. قال أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجز خلفنا. اللفظ الآخر أنه قال فجئنا بحصير قد اسود من طول ما لبس فنضحناه بالماء فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وزار عتبان بن مالك رضي الله عنه ضحى وهو أبو بكر رضي الله عنه, فحبسهم عتبان على خزيرة يعني عصيدة, العصيدة فيها قد يكون فيها قطع وقد يكون فيها قطع من الشحم, حبسهم على لما صلى, لما طلب من عثمان أن يصلي في مكان يتخذه مصلى إذا حالف السيول بينه وبين المسجد. وزاره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيهم جماعة, في دليل يعني لا بأس بصلاة الجماعة أحيانا إذا لم تتخذ عادة في الضحى أو في الليل إذا زار أصدقاء وصلى جماعة بعض الأحيان لا حق. النبي صلى جماعة بعثمان وأبي بكر معه, ثم لما أراد أن ينصرف منعه عثمان وقال عندنا طعام, صنع له عصيدة خزيرة عصيدة وطائب عنه. وهذا من تمام المحبة، من تمام الزيارة، وما يقال يثبت مع المودة والمحبة، والمحبة كونه يطعم عندهم ويأكل عندهم. نعم، ذكر هنا حديث، ذكر الحافظ حديث في شوف نعم من أول شهر قوله باب الزيارة.
باب الزيارة أي مشروعيتها، ومن زار قوما فطعم عندهم أي من تمام الزيارة أن يقدم للزائر ما حضر، قاله ابن بطال، وهو مما يثبت المودة ويزيد في المحبة. قلت وقد ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزا وخلا فقال كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام والخل، إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقر ما قدم إليهم.
وورد يعني يقدم ما تيسر ولا يتكلف، ينبغي الإنسان يقدم ما تيسر ولا يحتقر ما عنده، وكذلك الضيف لا ينبغي له أن يحتقر ما قدم له، لا سيما إذا كان زيارة على غير موعد. نعم.
وورد في فضل الزيارة أحاديث منها عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وله شاهد عند البزار من حديث أنس بسند جيد، وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل مرفوعة حقت محبتي للمتزاورين في الحديث، وأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث عتبان بن مالك، وعند الطبراني من حديث صفوان بن عسان رفعه من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى يرجع. قوله وزار سلمان وأبا الدرداء في عهد النبي.
ونسي الشارح الحديث المشهور الذي في صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فبعث الله في مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه يعني تجازيه عليها؟ قال لا، وإنما أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم يبين فضل الزيارة وأنها من أسباب المحبة، من أسباب محبة الله عز وجل. نعم. بعد الحديث
باب من تجمل للوفود. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد قال قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم
بعث إليه بحلة
فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث.
نعم. وهذه الترجمة التجمل للوفود استنبط المؤلف من قول عمر يا رسول اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك، استنبط من ذلك مشروعية التجمل للوفود، أنه يشرع تجمل الوفود ومقابلة الأمراء وولاة الأمور لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على مقالته اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. لا لا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة.
وفي هذا الحديث مشروعة التجمل للوفود ومقابلتهم من قبل الأمراء وولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله اشتري هذه فلبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك، وإنما أنكر عليه لبس الحرير في المسألة. أنكر عليه قوله اشتري هذه الحلة من الحرير تلبسها للوفد، الحلة الحرير لا تجوز. أما قوله فلبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك هذا تجمل الوفود، هذا أقره على قوله للرس إذا قدموا عليك، وأنكر عليه أمره بشراء حلة الحرير، ولهذا قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له، في دليل على تحريم لبس الحرير للرجال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه مضى ما مضى ثم بعث إليه بحلة، فقال عمر يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت، فقال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا، يعني ما بعثت إليك حلة الحرير لتلبسها، في دليل على أن الإنسان إذا أهدي إليه شيء لا يحل له استعماله ولبسه ليس إذن له بالاستعمال، وإنما يبيعه ويستفيد من ثمنه أو يعطيه من يحل له لبسه واستعماله. الحرير قال المرأة والذهب خاف، لو أهدى إليك إنسان خاتم ذهب هل معنى ذلك إذن لك بأن تلبس خاتم الذهب؟ لا، أعطيك خاتم الذهب لتبيعه وتنتفع بثمنه، أو تعطيه من يحل له لبسه من الزوجة أو والدة أو ابنة أو أخت تهدي لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. نعم.
باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة أخى النبي صلى الله عليه وسلم،
قال ابن عمر كان ابن عمر يكره العلم في الثوب، العلم يعني العلامة أو طرف الثوب، يعني يكره أن يكون في الثوب شيء من الحرير ولو في طرفه علامة أو خط أو خيط. وهذا من ورع ابن عمر رضي الله عنه، وإلا فقد ثبتت الرخصة في الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربع من الحرير توضع في أزرة الثوب أو في طرفه أو غير ذلك، كما جاء في الحديث سبق الحديث أنه الباب السابق في باب اللباس أنه يستثنى من الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، لكن هذا من وراء ابن عمر رضي الله عنه كان يكره العلم في الثوب. ولهذا قال الخطابي مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع، كان ابن عباس يقول في رواية إلا علما في ثوب، وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم اللبس. نعم.
باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم علينا عبد الرحمن فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه.
نعم.
حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام. فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
ما ترجم معقولة الإخاء والحلف. الحلف بكسر الحاء وسكون اللام، ويقال الحلف بفتح ثم كسر وهو المعاهدة. باب الإخاء والحلف أو باب الإخاء والحلف يعني باب الإخاء والمعاهدة. الإخاء أن يربط شخصا بشخص ويقول هذا أخوك، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فتكون الأخوة بينهما بهذا الربط، فيتوارثان. في أول الهجرة كانوا يتوارثون بهذا، فآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء يتوارثون بهذه الأخوة، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فصارت التوارث بالنسب. قال أبو جحيفة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء. وقال عبد الرحمن العوف لما قدمنا المدينة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. ذكر أيضا حديث أنس لما قدم على عبد الرحمن فآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي أولم ولو بشاة. هذا يعني مختصر الحديث. سبق أن سعد بن الربيع عرض على عبد الرحمن أن يشاطره ماله وأهله، فقال بارك الله لك بذلك وبارك دلوني السوق، فجعل بيع واشتري حتى حصل شيئا من المال ثم تزوج. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عليه علامة الصفرة، صفرة الطيب، فسأله فقال أنه تزوج، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة، في مشروعية الوليمة المتزوج. وهذه المؤاخاة الذي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كانت في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون بها دون أقاربهم من النسب، يكون يتوارثون بهذه الأخوة ولا يتوارثون الأقارب من النسب، كانوا يتوارثون بها دون أقارب من النسب، يرث المهاجري وأخاه الأنصاري، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فصار الميراث للأقارب بعد ذلك. وبقيت المؤاخاة في الدين، مؤاخاة في الدين فقط، مؤاخاة أخوة في الدين. وسبب هذه المؤاخاة تقوية الصلة والرابطة بين المهاجرين والأنصار، سبب هذه المؤاخاة تقوية الصلة والرابطة بين المهاجرين والأنصار وإزالة الوحشة والجفاء بينهم، ثم نسخ ذلك بالمواريث، وبقيت الأخوة الإسلامية والمودة الإيمانية. لما نسخ الميراث بقيت الأخوة الإسلامية والمودة الإيمانية. والحديث الثاني حديث عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك، يقول عاصم لأنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ القائل عاصم لأنس، فقال أنس قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. كان أنس أنكر حديث لا حلف في الإسلام. قال عاصم لأنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف الإسلام؟ فقال أنس النبي صلى الله عليه وسلم قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وهذا الذي أنكره أنس لا حلف الإسلام هو حديث صحيح، أخرجه مسلم، أخرجه الإمام مسلم عن جبير بن مطعم مرفوعة لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. هذا حديث أخرجه مسلم، لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. ويجمع بين ما نفاه أنس وما أثبته. أنس نفى الحلف، قال حالف النبي بين قريش، والحديث أثبت الحلف، فما الجمع بينهما؟ يجمع بين ما نفاه أنس وما أثبته بأن المنفي محمول على ما كانوا يعتبرون في الجاهلية من نصر الحليف وإن كان ظالما. لا حلف في الإسلام يعني على ما كانوا يعتبرون في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالم وإن كان ظالما، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد ومن التوارث ونحو ذلك. هذا هو المنفي داخل الإسلام. المنفي ما كان يعمله الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما، ومن أخذ بالثعب من القبيلة بسبب قتل واحد، إذا قتل واحد قتل القبيلة كلها فقتل مجموعة، ومن التوارث. والمثبت قول قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش في داره ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام بأمر الدين ونحو ذلك كالمصادقة والموادة وحفظ العهد، هذا ثابت. نصر المظلوم والقيام بأمر الدين والمصادقة والموادة وحفظ العهد. فالحلف في الإسلام منسوخ، وذلك أن عقد الإسلام كافي، ولهذا قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، يعني نسخ الحلف الذي كان في الجاهلية منسوخ، وذلك أن عقد الإسلام كافي، يعني الحلف والمعاهدة والمعاقدة يكفي، عقد الإسلام كافي، الأخوة قوة الإسلام وقوة الإيمان كافية. لما جاء الإسلام لا حاجة إلى الأخوة، في الأول هناك أخوة وهناك أحلاف، تحالف القبيلة وتحالف الأشخاص على يتناصر ويتعاقدوا ويتعاهدوا على نصر المظلوم وإكرام الضيف. فلما جاء الإسلام نسخت الأحلاف التي في الجاهلية واكتفوا بالإسلام، عقد الإسلام كافي، أخوة الإسلام وأخوة الإيمان كافية، إنما المؤمنون إخوة، لا حلف في الإسلام. فالحلف في الإسلام منسوخ اكتفاء بعقد الإسلام وأخوة الإيمان. وكانت هناك أحلاف في الجاهلية كانوا حلف المطيبين الذي غمسوا أيديهم في جفن فيها طيب وتعاقدوا وتعاهدوا، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى كما ذكر الحافظ قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه، وكان قبل البعثة، ذلك أنهم اجتمعوا وأتوا بجفن فيها طيب وغمسوا أيديهم فيها وتعاقدوا وتحالفوا على نصر المظلوم، على نصر المظلوم، فهذا شيء طيب، ولهذا النبي أقره، ولهذا جاء في الحديث كل حلف في الإسلام لم يجد في الإسلام إلا شدة إلا قوة. الأحلاف التي كانت في الجاهلية التي لا تنافي الإسلام من نصر المظلوم وأداء وإكرام الضيف والأخذ على يد الظالم، هذا لا يجد في الإسلام إلا قوة وشدة يقويه ويؤيده. أنا ما كل حلف الإسلام لم يجد الإسلام إلا شدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومة حلف المطيبين، حلف قريش اجتمعوا، حلف المطيبين كان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال الخير. نعم، لا حلف أخرى في حلف المطيبين، حلف الفضول، أحلاف كثيرة. فالحلف المنفي لحلف الإسلام ما كانوا يعتبرون في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما، ومن أخذ الثأر من القبيلة ومن التور. والحلف المثبت هو نصر المظلوم والقيام بأمر الدين. نعم. قال هذا اثبت. نعم، يحمل على الحلف نصر المظلوم وقيام بأمر الدين. نعم.
باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة عليها السلام أشر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى.
هذا ترجمة التبسم والضحك. الضحك عام من التبسم، التبسم هو مبادئ الضحك، والضحك عام يشمل التبسم وغير التبسم، يضحك حتى تبدو نواجذه، والتبسم أول مبادئ الضحك. قال فاطمة رضي الله عنها من النساخ عليه السلام، يخصون أهل البيت بعض الشيعة يقول عليه السلام إذا جاء ذكر فاطمة أو حسن الحسين أو علي قالوا عليه السلام، والصحابة كلهم لا كلهم سوى كل سوى الله عنهم، قالت فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. هذا هو الشاهد، شاهد الضحك. هذا معلق وأتى به المؤلف موصولا، النبي أسر إليها وكانت عائشة عندها فبكت، فلما رأى شدة جزعها أسر إليها مرة أخرى فضحكت. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لفاطمة ما أسرع الضحك من البكاء، أخبريني. قالت هذا سر الرسول لا أفشي. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها وأخبرتها، قالت إن المرة الأولى الذي أسر إلي أخبرني بأنه سيموت وأنك أول ناس لحوقا بي فبكيت، ثم أسر إليها الضرفان وقال إنك سيدة نساء أهل الجنة فضحك. وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى، والشيطان أضحك. نعم.
حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي
عبد الرحمن بن الزبير، الزبير فتح الزاي وكسر موحدة خاصة الزبير، وما عداه فهو الزبير بالضبط بالتصريف، كل ما ورد فهو الزبير إلا فعل عبد الرحمن بن الزبير الزوج الذي تزوج امرأة رفاعة بعد طلاقها عبد الرحمن بن الزبير، ويغلط حتى المساخ يجعلون على الزاي ضمه. نعم.
فتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، الهدبة أخذتها من جلبابها
لهدبة
أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
هذا الحديث موضعه هو مكانه في الطلاق، وإنما ثبه المصنف من أجل التبسم من قوله وما يزيد رسوله على التبسم، هذا الشاهد، شاهد بعض التبسم والضحك، وإلا موضعه هو مكانه في الطلاق. وفي الحديث من الفوائد جواز خروج النساء لحوائجهن ومطالبتهن بحقوقهن، يعني لما خرجت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز مكلمتهن الرجال واستفتائهن كما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة نصف إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وما زالت النساء تأتي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين للاستفتاء والسؤال والمطالبة بحقوقهن كما استفتت سبيعة الأسلمية وفاطمة بنت قيس، لكن على المرأة البعد عن مواطن الريب وعدم الخضوع بالقول للرجال كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي من الفوائد أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد نكاح بعقد صحيح يجامعها فيه ثم يطلقها أو يموت عنها، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل لها إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويدخل بها ويجامعها ثم يموت عنها أو يطلقها، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن كان نكاح شبهة أو نكاح رغبة فلا تحل الأول. والمحلل إذا اتفق تواطأ مع المرأة أو مع موليها على أن يحللها فلا تحل الأول، هذا التسم مستعار يسمى التسم مستعار، الحديث لعن الله المحلل ومحلل له، لكن يعني كيف هذا نكاح رغبة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب، فقال أنت أحق أن يهبن يا رسول الله، ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
نعم، هذه القصة الشاهد من قولها النبي يضحك، أضحك الله سنك، في جواز هذا القول أضحك الله سنك والدعاء، هذا الشاهد الترجمة لباب التبسم أنه دخل عمر والنبي يضحك فقال أضحك الله سنك، هذا دل على جواز هذا الدعاء. والشاهد من الحديث أن هذه النساء كنا لا يهبن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمنا وترتفع صوتهن، فلما استأذن عمر تبدر الحجاب، هربنا وكل واحد دخلت الحجاب، فلما فعلنا ذلك وتبدرنا هربنا لما سمعنا عمر يعني له هيبة، كل واحد تبدر الحجاب وهربنا، فدخل عمر عليه والنبي يضحك، قال أضحك الله سنك يا رسول، ما الذي أضحكه؟ قال عجز من هؤلاء النسوة لما رأيناك تبدرنا الحجاب، فقال يا رسول أنت أحق أن يهبنا، ثم أقبل عليهن وخاضب قال يا عدوات يا أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله، قال نعم أنت شد أنت أفضل أغلب أنت فضل غليظ الرسول صلى الله عليه وسلم لين متواضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هي ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا غير فجك، فج الطريق في فضل عمر، وفي جواز المدح القليل إذا كان لا يخشى على صاحبه وكان بما يعلم فيه، سبق الترجمة الماضية أنه فباب ما يكره من الإفراط في المدح، والترجمة الإجمالية الاستثناء من هذا إذا كان قليلا لا يخشى على صاحبه من العجب وكان موجودا فيه فلا بأس، وفي إشارة إلى أن النساء قد يكون معهن الشيطان، ولهذا قال ما لقي الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك، لأن هؤلاء النساء تبادر الحجاب لما دخل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو وعن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها لا نبرح أو نفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال، قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، قال فسكتوا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله.
وهذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحاصرون الطائف ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وطال الحصار صار مدة وطاله مدة طويلة، فقال النبي إن قافلون غدا إن شاء الله سوف نرجع، طالت المدة، فقال ناس من أصحاب رسول الله يا رسول الله لا نبرح أنا ونفتحها كيف نغادر، يعني نبقى حتى نفتح ولو طالت المدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال يعني وافقهم، فغدوا فقاتلوهم في اليوم الثاني قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر فيهم الجراحات إنا قافلون غدا إن شاء الله، قال فسكتوا المرة ما قالوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله من ضعفه، يعني ضحك من ضعفه في الإيادة، في الأول قالوا لا نبرح ونفتحها، فلما كثر فيهم الجراح سكتوا لما قال نبرح، فدل على رغبتهم في القفول، والشاهد قالوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد لباب التبسم. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب
عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتى بعرق فيه تمر، قال إبراهيم العرق المكتل، فقال أين السائل؟ تصدق بها، قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال فأنتم إذا.
نعم، هذا الحديث فيها، هذا يسمى حديث المجامع في نهار رمضان، فيه أن كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار، عتق رقبة على الترتيب، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار اللي يقول زوجتي هي كظهر أمي، أو يجامع فيها رمضان، الكفارة واحدة مرتبة، عتق رقبة، ثم فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. اللي يقول النبي عتق رقبة، قال فصوم شهرين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، ودل على كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار، وفي دليل على أن المعاصي هلك، لأن النبي قال هلكت، وأقر على قوله هلكت، وفي اللفظ هلكت وأهلكت، فدل على أن المعاصي هلك، وفي دليل على أنه لا يجوز أن يتعمد في إفساد الصوم في نهار رمضان، وأن إفساد الصوم تعمد في الفطر من كبائر الذنوب من الهلاك. وفيه أيضا والشاهد من الحديث قوله ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كون الأعرابي، ضحك من أي شيء، ضحك من كون الأعرابي جاء مستفتيا خائفا يطلب المخرج، ثم بعد ذلك طمع في الصدقة أن يأكلها. الأول يقول هلكت وأهلكت، قال أعتق رقبة، فلما قال أعطب 60 قال ما عندي شيء، جاء بعرق بمكتل، فلو جاء رجل على حمار بمكتل يسأل 15 كيلو تمر 15 صاع، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل تصدق على من؟ والله ما بين لابتيها لابتي المدينة أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهي اللسان التي تلي الثنايا، تلي الثنايا. استدل العلماء بهذا الحديث على أن من وطئ في رمضان وعجز عن العتق ثم عن الصيام ثم عن الإطعام أنها تسقط عنه، بخلاف كفارة الظهار وكفارة القتل، فإنه إذا عجز تبقى في ذمته، لأنه هنا في هذا الحديث أسقط عنه الإطعام بعجزه حيث أمره أن يطعمه أهله. وقال آخر من العلم أن الكفارة لا تسقط بل تبقى في ذمته، لأن هذا معروف من النصوص الأخرى، وإلى هذا ذهب البخاري وجماعة. نعم، بركة وفق الله جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل من ليبيا يذكر أنه واقع في المعاصي ويريد النصح منكم يا شيخ كيف يترك المعاصي.
التوبة إلى الله، التوبة أمر الله بها عبادة، وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. جهاد النفس، يجاهد نفسه على التوبة، والتوبة هي الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى والعزم الصادق الجازم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها إذا كانت بينه وبين الناس، هذه التوبة تكون هذا قبل الموت. نعم.
السائل
والتائب له الفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، وليس بعد التوبة النصوح إلا كفارة السيئات ورفع الدرجات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم.
السائل من فرنسا، من عادات الكفار عند بداية السنة إعطاء هدايا كبعض المال لحارس المبنى.
إيش؟
من عادات الكفار عند بداية السنة.
نعم.
إعطاء هدايا كبعض المال لحارس المبنى أو ساعي البريد، فهل هذا يجوز؟ وإن كان غير جائز، هل يجوز إعطاء هذا المال في وقت آخر غير بداية السنة؟
هذا إذا كان هذا في وقت عيد لهم، عيد رأس السنة، فلا ينبغي قبول هديته في عيدهم ولا موافقته لها. أما إذا أعطوه في وقت آخر ما فيه
ففي آيات فلا بأس. نعم.
يقول: هل تصوير كامل الرأس داخل في التحريم أم يقتصر على العيون؟ وما حكم تصوير ظل البشر والحيوانات؟
ظل البشر
والحيوانات
نعم، لا بد من إزالة الرأس والوجه جميعا. إذا أزال الرأس كامل لا المحلوم، سواء كانت صورة مجسمة أو كانت صورة فوتوغرافية في قماش أو في ورق. نعم، لا بد من إزالة الرأس كامل والوجه، طبس كامل أو قطعه إذا كان مجسم، يقطع الرأس كامل. نعم، ولكن وضع الخط على الحلق.
يقول السائل: أنا شاب أنعم الله علي بالهداية.
لأن الوجه يسمى صورة، نفس الوجه يسمى صورة. نعم، إن الله حرم على النار أن تأكل صورهم، صور بني آدم يعني وجوههم، صور الموحدين. نعم.
يقول: أنا شاب أنعم الله علي بالهداية، لدي رغبة شديدة في طلب العلم، والمشكلة أني أعيش مع أسرتي، أبي يملك مقهى وهي المصدر الوحيد لدخله، والمقاهي فيها كثير منكرات كلعب النرد وقنوات فضائية التي يعرف فيها ألغي أغاني، وكذلك شرب الشيشة، وأبي يرفض أن يترك هذا العمل. السؤال الآن: هل لي أن أكل من مال أبي الحرام بحجة طلب العلم؟
إذا كان ماله مختلط، وهو مختلط لأنه بيع المطعم في حلال وفي حرام، ولم يعرف الحرام بعينه فلا حرج إن شاء الله. نعم.
هل يجوز المرأة أن تخلع المرأة خمارها في بيت أقاربها أو جيرانها إذا أمنت عدم رؤية الأجانب لها؟
إذا كان مأمون فلا بأس، ولكن ينبغي لها أن تتحرز ويكون لها احتياط. نعم.
مقيم مسافر لبلد أجنبي ومقيم لمدة سنة، والعودة في نهاية السنة غير معروف اليوم بالتحديد، وقد بدأت أصلي قصرا منذ وصولي وأنوي الاستمرار في القصر حتى العودة، ولكن هناك من يقول إنه لا يجوز القصر إلا لمدة 4 أيام لأني في حكم المقيم، فما حكم ذلك وأيما أصح، القصر أم لا؟
نعم، الصواب أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام يتم الفريضة من أول فريضة، ما يجلس 4 أيام، أول فريضة تكون مقيم، حكم المقيم إذا كنت نويت أن تقيم أكثر من 4 أيام. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، قرر جمهور العلماء، وهو الصواب، ولهم في ذلك دليل. الدليل الأول أن السفر في اللغة اللغوي هو الذي يرحل ويضعن، وأنت لا ترحل ولا تضعن، مقيم. واستثني 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه قدم في اليوم الرابع من الحجة وانتقل إلى منى في اليوم الثامن، قال العلماء ما زاد على 4 أيام فإنه يعتبر مقيم، والصلاة أمرها عظيم، ولا ينبغي أن يكون هناك حد ويقول بأن المسافر حتى يرجع إلى بلده يترخص روح السفر، معناه أن هذا وسيلة هي ضاعة الصلاة، لأن الإنسان قد يقيم في بلد 8 سنين 10 سنين من العمال والطلاب يكون في حكم المسافرين. نعم نعم. إذا إيش؟ ولو كان ما دام ناوي أن يقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم، إلا إذا كان له حاجة ما أدري متى تنتهي، له معاملة إن انتهت اليوم ذهب وإن انتهت غدا انتهى، هذا لا يزال مسافر لأنه ما نوى الإقامة، ينوي إذا انتهت حاجة مشى. هذا إذا كان وحده، إذا فاتته الصلاة يقصر الصلاة أو صلى مع مسافرين، أما إذا كان في البلد ويسمع النداء وحده يجب أن يصلي مع الجماعة. نعم، ويتم خلف الإمام. نعم.
يقول: أنا شاب أعمل من ليبيا، أنا أعمل في معهد مقاهي إنترنت ويدخل التقي والعاصي، فما حكم عملي فيها وأنا أعمل إلى آخر كلام؟
عليك أن تعمل إصلاح، لا تعمل يدخل العاصي. إيش يدخل العاصي؟
يدخل التقي والعاصي وأعمل في المساء بعد العصر وأصلي صلاتين فيها في المقهى. يعني
عليك أن تعمل وتخفف من الشر ما استطعت، ولا تسمح للشر والفساد يدخل عن طريقك. نعم.
سائل من ألمانيا: هل كان من فعل السلف رفع اليدين دائما في الدعاء ما بين الأذانين؟
لا نعلم أن هذا فعل دائم، وإنما رفع اليدين بسبب قبول الدعاء، إذا فعل بعض الأحيان الفرق فلا حسن، أما كونه دائم من أول في كل ما صلى يرفع يديه بالأذان والإقامة، هذا يعني لا أعلم أن هذا مشروع دائما. نعم.
كيف أنزل إلى السجود وأيما أصح، حديث وائل أو حديث أبي هريرة؟
حديث وائل بن حجر فيها لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. العمدة على حديث وائل بن حجر أنه يضع يديه قبل ركبتيه، هذا الذي قرره المحققون من العلم وهو قول الجمهور، وهو الذي قرره العلامة القيم في زاد المعاد أنه ينزل على يبدأ ركبتيه قبل يديه، يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب ركبتيه ثم يديه، وعند الرفع بالعكس يرفع يديه ثم ركبتيه. وفي حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، قال العلماء المحققون أن هذا انقلاب، انقلب على بعض الرواة، يريد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. وقال آخرون من العلم أيضا كذلك إن المقدم عن حديث أبي هريرة، وقر هذا الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، والصواب القول الأول، وأن البعير قالوا لكن البعير ركبته في يديه، لكن البعير ولو كان ركبته في يديه لكن ينزل إذا نزل على، هل ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه؟ على كل حال المسألة يعني ما ينبغي التشديد فيها، لأن المسألة من باب السنة فقط، سواء نزلت على ركبتيك أو يديك أو كذلك رفعت يديك وركبتيك فلا حرج، لم تترك واجبا، وإنما أيهما أفضل وأيهما السنة هذا محل الخلاف، والأرجح أنه يضع ركبتيه قبل يديه، أما إذا كان مريض أو كبير السن فلا حرج عليه يضع يديه قبل ركبتيه. نعم.
السائل من ليبيا يقول: أنا شاب أتريت العادة السرية منذ فترة صلى الله يعافيني منها، والسؤال هو أني استمليت في رمضان في عدة شهور ماضية ولا أدري كم أيام عد الأيام، فماذا أفعل وكيف أقضي الصيام؟
عليك التوبة يا الله من هذه العادة، وعليك أن تقضي الأيام التي فعلت العادة السرية فيها من رمضان، لأن العادة السرية الاستمناء باليد، وهذا من الشهوة وتبطل الصوم، استمناء يبطل الصوم. يقول ربي عز وجل في الحديث القدسي: في الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهذه من الشهوة التي يدعها الصائم. عليك التوبة وقضاء ذلك تلك الأيام، عليك تتحرى على حسب غلبة الظن. نعم. يغلب على ظنك أنها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، ما تدري هل 5 أو 6 أو 7 أو 10 أو 15، تجعل 15 حتى يغلب على ظنك أنك أديت ما عليك. نعم.
سائلة تقول: سمعت عن حرمة مصافحة المرأة لغير المحارم، فعزمت ألا أصافح أحدا من غير محارمي، فغضب زوجي غضبا شديدا حتى إنه لم يكلمني ولم يجامعني منذ 2 سنين، فماذا أفعل؟ هل أصافح لدرء المفسدة كبرى بالصغرى، مع العلم أن كثيرا من أقاربي وأقاربه دخلوا واسطة ولكن وصر على رأيه أفتونا مأجورين؟
هو لا شك أنه هو غلط في هذا، والصواب معك، ينبغي أن ينصح، عليه ينصح، قدمي له نصيحة، نقدم نصيحة، وإذا كان والمسلم عليه أن يقبل الحق. والمخطئ لا يجوز المرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، هذا من أسباب الشر والفساد، عليه أن يقبل الحق وينقل له الحق، يستفتي عليه يستفتي، أو ينقل له في شريط أو يسمع لعله يرجع عن خطأه وغلطه، أنت المصيبة وهو على الباطل. نعم.
الأدلة
واضحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، ولما مدت إليه امرأة يدها في البيعة لم يصافحها، وقال: إني لا أصافح النساء، وبايعهن بالكلام. وقال الحسن رضي الله عنه: والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما يبايعهن بالكلام. هذا كله يدل على أن، وقال بعض العلماء إن المصافحة بس أشد من النظر، أشد من النظر في الفتنة، لا يجوز مصافحة الأجنبية مطلقة ولو كانت كبيرة السن، وإنما في السلام من بعد مع التحجب. وفق الله جميعا. فاتحة الصلاة.